الحمد لله رب العالمين. من جملة القرائن التي تضيع فيكون هناك تعارض بين الروايات هذا المثال: ما ذهب إليه أهل السنة من أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء، هكذا ذكروا في رواياتهم الموجودة في صحيح مسلم وصحيح البخاري أن أكل لحم الإبل ينقض الوضوء. فقد روى أهل السنة أن البراء ابن عازب قال: سئل رسول الله عن لحوم الإبل فقال: توضأوا منها. توضأوا منها، إذا أكلت لحم الإبل ينتقض الوضوء، لا بد أن تتوضأ. وسئل عن لحوم الغنم فقال: لا يتوضأ منها، فقط لحوم الإبل. ولكن في رواياتنا نحن روايات أهل البيت أن الوضوء لا ينقض من أكل لحم البعير، كما في صحيحة محمد ابن مسلم قال: سألت الإمام الصادق عن شرب ألبان الإبل والبقر والغنم وأبوالها ولحومها، إبل وبقر وغنم، عن شرب الألبان وشرب الأبوال ولحومها، يعني أكل اللحوم، فقال: لا تتوضأ منه، لا تتوضأ عن لحوم الإبل، إذا أكلتها لا يجب الوضوء، ليست ناقضة، كما في رواية سليمان ابن خالد أيضا. إذن هنا من ينظر إلى روايات أهل السنة أن الأكل لحم الإبل ينقض الوضوء، وينظر إلى رواياتنا المصرحة بأن أكل لحم الإبل لا ينقض الوضوء، فيرى هناك تعارض بين الروايات.
حتى علم الروايات إذا وجدت أن علم الروايات كثيرة أنه لا ينقض الوضوء.
نعم.
علم الروايات تعارض هم
نفس. نعم. على كل عندهم من عندهم هذا أنه ينقض الوضوء.
لكن الروايات عدم نقض الوضوء أكثر.
طيب.
وهم لا يعملون بهذا الوضوء.
فإذا الروايات متعارضة. عندهم عندهم روايات متعارضة. احنا نريد نقول انه اذا حصل التعارض، فهذا التعارض حصل من اين حصل؟ هل ان النبي شرع التنافي حتى يكون دليل على عدم عصمته، او الائمة شرعوا التنافي حتى يكون دليل على عدم عصمته، او ان النبي شرع حكما والامام شرع ضده، مع ان الامام لا يكون مجتهدا وإنما يروي عن النبي، يقولون نحن لسنا بمجتهدين ولسنا من أصحاب الرأي، إنما نقوله عن آبائنا عن رسول الله، فهذا التعارض ما هو سببه؟ نحن نقول أيضا وهناك روايات حصرت نقض الوضوء بما يخرج من الأسفلين والنوم، أسفلين يعني مجرى البول ومجرى الغائط، فالبول ناقض، الغائط ناقض، الريح ناقض، أضف إليه النوم الغالب على الحاستين، هذا الذي ينقض الوضوء. منها صحيح الزرارة. إذا رواياتنا أيضا تقول بأن أكل لحم الإبل ليس بناقض. منها صحيح الزرارة قال: قلت للإمام الباقر والإمام الصادق ما ينقض الوضوء؟ فقال: ما يخرج من طرفيك الأسفلين من الذكر والدبر من الغائط والبول، أو مني ينقض الوضوء، أو ريح، والنوم، هذا إضافة إلى ما يخرج من الأسفلين، فما يخرج من الأسفلين المني أيضا يخرج من الأسفلين، المني والبول والغائط والريح والنوم، هذا الخامس حتى يذهب العقل، والنوم حتى إذا زوال العقل أيضا كذلك، لأنه الملاك موجود، النوم حتى يذهب العقل. فالناظر في هاتين الروايتين التي هي وردت عندنا إذا التفت إلى رواية أهل السنة يرى التعارض بينهما. هنا نقول لا يوجد تعارض، لا يوجد تعارض. لماذا؟ أولا ندعي هكذا أنه أكو قرينة المراد من الوضوء هنا هو غسل اليدين، لا الوضوء الاصطلاحي، غسل الوجه واليدين ومسح الرأس والقدمين. هنا المراد من الوضوء غسل اليدين، لأن الوضوء إذا أضيف إلى الطعام اقتضى غسل اليد، كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يأمر بالوضوء قبل الطعام وبعد الطعام. توضأ قبل الطعام يعني اغسل إيدك، توضأ بعد الطعام يعني اغسل إيدك من الطعام هذا اللي أكلته، اللي بيزهوك أو فيه مثلا دسومة أو فيه مثلا أشياء. الوضوء إذا أضيف إلى الطعام تغير المعنى، توضأ للصلاة خب هذا معنى الوضوء للصلاة، توضأ للطعام يعني اغسل إيدك قبل الطعام بعد الطعام. ولعل النبي خص غسل اليدين الذي يسمى أيضا وضوء بعد تناول لحم الإبل، خصه بالخصوص. هو يستحب غسل اليدين قبل الطعام وبعد الطعام مطلقا، لكن خص هنا غسل اليدين الذي يسمى بالوضوء بعد أكل لحم الإبل لما فيه من الحرارة أو الزهومة زهج أو لشيء آخر غير موجود في غيره، في غير لحم الإبل، فيكون حينئذ غسل اليدين بعد أكل لحم الإبل استحبابه مؤكد، لأن يعني عندنا روايات أنه يستحب غسل اليد قبل الأكل وبعد الأكل. هنا بالخصوص لحم البعير توضأ منه، توضأ من أكل لحمه أضيف إلى الطعام، فيصير بمعنى الغسل لا الوضوء الاصطلاحي. فهذا أمر بغسل اليد قبل الطعام بعضان، ظاهره الوجوب، لكن ارتكاز اكو عندنا على عدم وجوب غسل اليد من اكل اللحم، جواز عدم غسل اليد من اكل اللحم. هذه القرينة كشفت عنها بعض الروايات، مثل رواية عمار الساباطي قال: سألت الإمام الصادق عن رجل توضأ ثم أكل لحما أو سمنا هل له أن يصلي من غير أن يغسل يده؟ لحم أكل أو سمن، قال نعم يجوز، وإن كان لبنا لم يصلي حتى يغسل يده ويتمضمض من اللبن. وكان رسول الله يصلي وقد أكل اللحم من غير أن يغسل يده، يعني يجوز أن لا يغسل يده، وإن كان لبنا لم يصلي حتى يغسل يده ويتمضمض. فهذا غسل اليد في بعض الروايات عبر عنه بالوضوء سلبا إلى خصوصية اغسل إيدك منه بعد شربه. خل لحم البعير أما ذكر النبي أنه له خصوصية لزهوكته مثلا أو زهوكته، عبر عن زهوكة أكثر زهج من غيره حرارته. فإذا المراد هنا من الوضوء، إذا قلنا المراد من الوضوء غسل اليد، حينئذ ارتفع التعارض. طبعا نقل أهل السنة احتمال حمل الوضوء على غسل اليد والمضمضة في هذه الرواية، احتملوا أن المراد من الوضوء، لكن هذا الاحتمال خلاف الظاهر، احتملوا أن المراد من الوضوء هو غسل اليد والمضمضة، وقالوا وخصت الإبل بذلك، يعني استحباب مؤكد لزيادة سهوكة لحمها، وقد نهي أن يبيت وفي يده أو فمه دسم خوفا من عقرب ونحوها، أن هذه العقرب تجي على هذه ريحة الطعام ونحو العقرب حشرات. إذن أكو نهي عن ماذا؟ أن ينام بدون أن يغسل يده. غسل اليد قبل الطعام بعد الطعام يعبر عنه أيضا بالوضوء، فإذا المراد من الوضوء من أكل لحم البعير فليت يعني يغسل إيده، يخشى عليه من عقرب أو نحوها أو لزهوكته أو لحرارته. أنا أقول سمعت من والدي الشهيد رحمة الله عليه قال قصة في هذه القضية، قال إن النبي كان مع جماعة من أصحابه في عزيمة بعد صلاة الظهر على تناول لحم البعير، معزوم هو وأصحابه، وقد حضروا المأدبة بعد صلاة الظهر، وأكلوا من لحم البعير، ولكن صوت بعض الحاضرين من غير أن يعرف، صوت بعضه وقد حضرت صلاة العصر، فخشي النبي إن أقام صلاة العصر ينفرد أحد الحاضرين بالوضوء فيعرف المصوت، ينحل العلم الإجمالي، ومثلا يكون مورد سخرية، فخشي النبي إن أقام صلاة العصر من دون أن يتوضأ هو وأصحابه، لأن هو على وضوء، صلى صلاة الظهر والوضوء محفوظ، لكن أحدهم صوت، فإن أقام صلاة العصر ينفرد أحد الحاضرين وهو المصوت بالوضوء للصلاة فينحل العلم الإجمالي ويعرف من هو المصوت. فلأجل إبهام الأمر قال النبي من أكل لحم البعير فليتوضأ، هذا الوضوء للصلاة. فقاموا كلهم إلى الوضوء فتوضأوا حتى من هو مصوت، إذن بقي العلم الإجمالي ولم يعرف من هو المصوت، هكذا نقلها الوالد. لكن هذا النقل لم أجده في موسوعة من الموسوعات الحديثية أو غيرها. أنا أقول توجد قرائن على صحة ما ذكره الوالد الشهيد من فقه أهل السنة، وهو قولهم كما في المجلس، شواهد لا على القصة بنفسها، لكن مضمونها يعني شيء يشير إليها، هي لم يصرح بها، كأن الصحابة عندهم فرد هالة من القدسية، بحيث حتى هذا الشيء الذي قد يخرج من غير إرادة لا ينسب إليهم. شلون يقول لك الصحابة لا تتحكي يا بهج سووا هج سووا هكذا، يقول أبدا لا تحضر، حتى هذا الأمر ما ينخلو، لكن توجد في رواياتهم ما يشير إلى حادثة من هذا القبيل، من هذا القبيل، كما في كتاب المجموع قال وأما ما روي عن علي، وأما ما روي عن علي وابن عباس رضي الله عنهما، الوضوء مما خرج وليس مما دخل، كأنه أقوى حادثة يشيرون إليها، كأنه وجي الوضوء مما خرج يعني من الأسفلين بالإضافة إلى النوم طبعا، لا مما دخل، الوضوء مما خرج لا مما دخل، فمرادهما هذا علي وابن عباس ترك الوضوء مما مست النار، هم عندهم أنه توضأ مما ووجوبه لما خرج من الإنسان، اترك الوضوء مما مست النار يعني من لحم البعير، اترك الوضوء، الوضوء مما خرج لا مما دخل، يعني لا يجب الوضوء مما مسته النار وهو لحم الإبل، ووجوبه لما خرج من الإنسان. وأيضا الشاهد موجود على أن قصة حدثت في قول النبي توضؤوا من أكل لحم البعير، أكو قصة لكن ما ذكروها،
هذه عن علي بن عباس،
هي عن علي بن عباس،
رواية الصدوق في علي الصدوق يسند الإسناد إلى ابن عباس قال رسول الله
نعم
توضؤوا مما يخرج منكم ولا تتوضؤوا منكم،
هذه وأيضا أقول وأيضا الشاهد موجود في فقه الشيعة، فقد ذكر صاحب تذكرة الفقهاء فقال السابع أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، هذا ينفي أكل لحم الجزور لا يوجب الوضوء، ذهب إليه علماؤنا أجمع علماء الطائفة، وهو قول أكثر العلماء للأصل، لأن النبي قال الوضوء مما يخرج لا مما يدخل، إذن أنا لما قلت من أكل لحم البعير فليتوضأ أريد أخلي العلم الإجمالي على حاله لا يفتضح ذلك الشخص للمصوت فيستهزأ به، ولا يخفى الإشارة إلا أن الوضوء كان للتصويت، لا يعني الذي خرج هو الصوت تصويت، ولا الإشارة إلى أن الوضوء، هذا الحديث يقول إشارة أن الوضوء لذلك الذي خرج مو لأكل لحم البعير الذي قاله النبي، وهذا تعبير إجمالي وأدبي للحادثة ولما ذكره الوالد رحمة الله عليه. طيب من الأمثلة على وجود التعارض لضياع القرينة تجريد الحديث من سياقه. إذا جرد الحديث من سياقه تراه يتعارض مع حديث آخر، أما لو بقي السياق في هذا الحديث فحينئذ لا نرى تعارض بينه وبين غيره. هذا الحديث الوارد في هذه المسألة الفقهية، ولاية الأب على التصرف في مال الصغير، يعني الأب له حق أن يتصرف في أموال الصغير، صغير ماتت أمه فله إرث منها، هذا الإرث مالته أنا بحق أتصرف به. هذه المسألة المعروفة الفقهية، يستدل على ولاية الأب بهذا الحديث بما كان يروى عن النبي أنت ومالك لأبيك، أنت ومالك لأبيك. هذا جاء في رواية الحسين ابن أبي العلاء أنه قال قلت للصادق عليه السلام ما يحل للرجل من مال ولده؟ قال قوته بغير صرف، قوته بغير أن يصرف فيه إذا اضطر إليه، إذا ما إلى ولاية يصرف في مال ابنه، يأكل منه ويشرب منه، يشتري قاط ويروح المشهد ويروح خراسان يزور ويروح المكة، ولاية إليه، ولاية في التصرف. يقول لا قوته بغير صرف إذا اضطر إليه. إذن هاي الرواية تعارض ذيك الرواية التي تقول أنت ومالك لأبيك. فإذا رواية أنت ومالك لأبيك هاي فرد ولاية مو بس على مال الطفل، ها حتى على نفس الطفل، لأن أنت أيضا ملك لأبيك. شو شيء اللي يسوي بيك؟ الأب الحق. شلون النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم؟ يعني يقول للابن طلق زوجتك، يقول للابن بيع هدومك، أنت ومالك لأبيك.
أعم الطفل،
إيه صبي صبي، هنا أنا بريء. هنا الولاية على مال الصغير بعد صغير ذاك الذي جاء على كل. فإذا هاي أنت ومالك لأبيك فيها دلالة على أن الأب ولي في التصرف في مال الطفل لمصلحة الأب، لأنه يتصرف لمصلحة الأب. بينما الروايات الموجودة أنه ما له من مال ولده ما يحل للرجل منه، قال قوته بغير صرف إذا اضطر إليه. فقلت له، هذا الراوي كأنه يعرف تلك الرواية، قلت له قول رسول الله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له أنت ومالك لأبيك، فقال إنما جاء بأبيه إلى النبي فقال يا رسول الله هذا أبي ظلمني. شوف سوء أدب، يشير إلى الأب أنه ظلمني ميراثي من أمي، فأخبره الأب قال يا رسول الله أنا هذا ميراثي من أمي صرفت عليه وعلي، فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، فقال النبي أنت ومالك لأبيك. ولم يكن عند الرجل، يعني لم يكن عنده مال حتى يعطيه للابن، أو كان رسول الله يحبس الأب للابن؟ شو هذا السياق، هذا السياق. إذن الإمام لما إجى الراوي قال أنت تقول له أن يتصرف في مال ولده بقوته بغير سرف إذا اضطر إليه، ذاك يقول أنت ومالك لأبيك، يعني إلى حق الأب يتصرف في أموال الطفل كما يشاء. الإمام نبه أن الحديث المنقول على النبي جرد من سياقه، الطوق الخلاصة ما الطوق السياق، ما الطوق ما كان يحتف بذلك الحديث من القرائن التي يتغير على أساسها المدلول. فقوله أنت ومالك لأبيك إذا صادر وحده بدون ذلك السياق أمكن أن يكون دليلا على حكم شرعي وهو ولاية الأب على أموال ابنه بل نفس ابنه. أنت ومالك مو بس المال، مو بس إلى ولاية على المال، إلى ولاية على الطفل. ولكن لما تنظر إلى الحديث مع سياقه أي أنت ومالك أنت ظلم معصية، لا يعدو أن يكون مجرد تعبير أدبي أخلاقي. أنت ومالك لا أكو ولاية للأب على مال الطفل بحيث صار بي لنفسه، ولا إلى ولاية على نفس الطفل. والحديث الثاني هو الصحيح أنه يأخذ من مال قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. لماذا؟ يقول هذا الابن جايب أبوه للنبي يشتكي عليه، هاي نقطة، ابن يشتكي على الأب وهذا سوء أدب. ثانيا قال ظلمني، حكم بالظلم، هذا سوء أدب ثاني. والأب يقول لأبوي هذا إرثك من أمك صرفته عليك وعلي، ما عندي أنا، إحنا اثنين كنا ناكل. فكان النبي يحبس الأبو من أجل الإبن، ما يصير. أصلا الأبو إذا قتل الإبن الأبو لا يقتل، لا يقاد الأب بابنه، إذا قتله عمدا لا يقاد. فكيف هنا يقول أصرفت علي وعليك؟ فإذا الإبن مرت اشتكي على أبوه وجايب أبوه، ثم قال ظلمني، حكم حكما قبل أن يسمع من النبي. والابو كلامه معقول، صرفت عليك وعلي انا ما عندي. والابو ما عنده الان، لو عندك قلنا يابا اخذت شغله بالتجاره كذا كذا. فالنبي يحبس الاب للابن من اجل، ما يصير هذا. اذا هذا تعبير اخلاقي ادبي، انت ومالك لابيك لا يستفاد منه الحكم الشرعي، اذا راح التعارض. فاذا جردت انت ومالك لابيك من السياق تصير تتعارض مع تلك الروايه التي تقول له حق ان في قوته بغير صرف اذا اضطر اليه، يصير تعارض. هذا يقول كل شيء يريد يتصرف خليه يتصرف، ولا اي عنده على هذا المال. لكن يقول لا، ما له حق. لكن اذا خليت السياق تشوف لا يوجد هناك تعارض. إذن التعارض موجود بين قوله أنت ومالك لأبيك وبين قوله له من حق ابنه ومن مال ابنه قوته بغير سرف إذا اضطر إليه. لكن هذا التعارض، لكن الشواهد الخارجية التي عبرنا عليها وهو هذا، حينما سأل الراوي الإمام عليه السلام فنبهه أن هذا سياق أدبي أخلاقي، هذا لا يستفاد منه حكم شرعي، فحل هذا التعارض. طيب، هذا كل الحديث في القرائن التي إذا خفيت علينا يحصل التعارض، أما إذا ظهرنا بالقرائن حينئذ ينحل التعارض. طيب، الآن سبب آخر للتعارض غير هذا السبب وهو ضياع القرائن، وهو نقل الرواة للأحاديث بالمعنى. لما ينقل الرواية بالمعنى مو بنفس اللفظ الذي صدر من الإمام قد يتغير المعنى، فيصير تعارض مع رواية ثانية. لو كان ينقل الرواية بالألفاظ الصادرة من الإمام أو من النبي ما يصير تعارض، لكن لما ينقلوه بالمعنى يحصل بعض التغيير فيحصل التعارض. هذه الظاهرة، ظاهرة نقل الروايات بالمعنى، توجب إرباكا في الروايات وقد توجد تعارضا في بعض الأحيان. فالحق أن النقل بالألفاظ الصادر من الإمام قليلة جدا. تعرضنا لبحث المتقدم أنه هل يجوز النقل بالمعنى أو لا، لا يجوز. هناك قول لا يجوز، جبنا أدلته وناقشناها وانتهينا إلى جواز النقل بالمعنى إذا كان الراوي مطلعا على كلام الإمام ونقله بالمعنى بدون الألفاظ ولم يخل، ولم كما في الترجمة. الترجمة تجوز إذا كانت محتوية على جميع المعاني الموجودة في المترجم، تقدم هذا الكلام. لكن الحقيقة الخارجية الموجودة أن رواياتنا أكثر من 95% هو نقل بالمعنى، لأن الألفاظ المنقولة من الإمام بنفسها قليلة جدا. منها هذا الحديث الذي روي عن الإمام الرضا حينما دخل نيسابور، حيث كان الرواة باستقباله وقد سألوه عن حديث عن آبائه عن النبي فقال لهم سمعت أبي عن جدي عن آبائه عن رسول الله أنه قال كلمة لا إله إلا الله حصني فمن دخل حصني أمن من عذابي. ثم أخرج رأسه من القبة أو الهوتج وقال ولكن بشرطها وشروطها وأنا من شروطها. هذا الحديث نقل بالألفاظ، هذا الحديث 100% نقل بالألفاظ لأن الرواة كانوا قد تهيئوا للكتابة، هيئوا الدوات والقلم والقرطاس وكتبوا الحديث منه مباشرة. وأيضا يمكن القول بأن حديث الغدير أيضا كذلك في ألفاظه المعروفة من كنت مولاه فهذا علي مولاه، اللهم والي من والاه وعادي من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله وأدر الحق معه حيث دار، هذا أيضا نقل بالألفاظ. وكذلك حديث الثقلين إني مخلف فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا كتاب الله وعترتي. طبعا هنا العترة كما ذكرها أهل اللغة هي النسل والرهط القريب. قال الجوهري عترة الرجل نسله ورهطه الأدنون، فيدخل في النسل ما عدا علي. الزهراء تدخل في العترة، الحسن الحسين والأئمة من بعد الحسين كما صرحت الروايات، ولكن علي يدخل في الرهط الأدنون القريب الذي هو منه قريب جدا ابن عمه. على كل حال
ابن عم أقرب من ابن عم.
نعم بلي الان الان لكن هذا 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 يدخل في رحته الادنى ويدخل العباس. لكن في مجمع البحرين في حديث عن الامام الصادق عن ابائه عن الحسن بن علي قال سئل امير المؤمنين عن معنى قول رسول الله اني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي من العتره؟ هنا قال عليه السلام انا والحسن والحسين والأئمة التسعة من ولد الحسين. هذا التصريح لإخراج العباس. نعم. تاسعهم مهديهم وقائمهم لا يفارقون كتاب الله ولا يفارقهم حتى يردوا على رسول الله صلى الله عليه وآله حوضة. هذا في مجمع البحرين. وعن ابن الأعرابي حكاه عن تغلب، أي في معنى العترة لا بأس به نعرف معناها، عن ابن الأعرابي حكاه كأنه ابن الأعرابي وتغلب متعاصرا أحدهما ينقل عن الثاني، تغلب ينقل عن ابن الأعرابي، ابن الأعرابي يغلب ينقل عن تغلب. هنا ابن الأعرابي عنه حكاه عن تغلب قال العترة ولد الرجل وذريته من صلبه، ولذلك سميت ذرية محمد من علي وفاطمة عترة، عترة محمد. قال تغلب فقلت لابن الأعرابي فما معنى قول أبي بكر في السقيفة نحن عترة رسول الله؟ يعني شنو ربط إذا نسل والأذنون؟ هذا لا نسل لا من الأذنون، شو نقول نحن عترة رسول الله صلى الله عليه وآله؟ قال أراد بذلك بلدته وبيضته، هذا معنى آخر للعترة، البلدة والبيضة، بلدة الإسلام وبيضة، احنا من بلدة الإسلام وبيضة الإسلام. وعترة محمد لا محالة ولد فاطمة، هذا أيضا تفسير لما قاله أبي بكر نحن عترة النبي، المراد من العترة بلدته وبيضته لا المعنى الذي هو نسله ورهطه الأدنون. على كل حال هذه الروايات منقولة بالألفاظ، أما ما لم ينقل بلفظه بل نقل بالمعنى فهو كثير جدا، قد يسبب لنا في بعض الأحيان الإرباك أو التغيير والتبديل في مدلول الحديث، فقد يصل هذا إلى التعارض، النقل بالمعنى هذا سبب آخر للتعارض نتيجة غفلة الراوي أو جهله في مقام التصرف والنقل بالمعنى. يجهل حينما ينقل بالمعنى، يجهل أو يغفل عن إدراك ما قاله الإمام أو المعصوم فينقل مع التغيير، قد هذا قد يسبب التعارض. طبعا كلهم الرواة ينقلون بالمعنى كما قلنا، ويجوز النقل بالمعنى، ولكن هم ملتفتون إلى مدارك كلام المعصوم، حينما ينقلون يحتفظون على تلك الخصائص، لا يتغير المعنى، ولكن قد 2-3 من الرواة ينقلون بالمعنى مع عدم التفاتهم إلى خصوصيات كلام المعصوم، فيحصل التعارض مع رواية ثانية، بحيث لولا تصرفهم بالنقل في المعنى لما حصل التعارض. إذن الراوي كلما يكون أعلم بدقائق اللغة وأعرف بظروف صدور الناس وبيئة الناس، كان احتمال تغييره إذا نقل في المعنى أضعف، احتمال التغيير يكون أضعف وأقل خطورة من راوي آخر ليس له هذا العلم بدقائق اللغة وظروف صدور النص وبيئته، كما يقال ذلك في روايات عمار الساباطي، أن عمار الساباطي كان ينقل بدون التفاته إلى دقائق اللغة، فكان يقع في خلط وفي وهم، وتحصل هناك اضطرابات وتهافتات في روايات عمار الساباطي. طيب، أنا أقول لعل من النقل بالمعنى ما روي من أنه لا بأس ببيع العذرة، فأطلقت العذرة على روث الحيوان. هذا الراوي أصل الرواية لا بأس ببيع روث الحيوان، لكن عبر عن روث الحيوان بالعذرة، والعذرة معناها ماذا؟ عذرته غير مأكول اللحم، خروج غير مأكول اللحم. الروث لا يطلق عليه عذرة حقيقة، فعبر عن الروث الذي لا بأس ببيعه، عبر عنه بالعذرة، فعارض تلك الرواية، ثمن العذرة سحت. أقول لعل الراوي نقل بالمعنى، فالروث الذي يجوز بيعه عبر عنه بالعذرة، وهو لا يطلق عليه عذرة حقيقة لعدم معرفته. بنات، كل ما يخرج من الحيوان المتحرك هو عذرة، فالروث خرج من الحيوان المتحرك عبر عنه بالعذرة، فسوانا تعارض. لعل هذا مو شيء 100%، لعل منه الخبر المرسل المروي عن النبي مرسل، قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، هذا خبر مرسل ليس مسند، ليس متواتر، ذاك الخبر متواتر عترتي، هذا مرسل ذكره مالك في الموطأ، مرسل ليس مسند. مالك يقول قال النبي، والفاصل بين مالك وبين النبي كالفاصل بين الإمام الصادق وبين النبي، فهذا حديث مرسل. قال إني مخلف فيكم الثقلين كتاب الله وسنتي، ظنا من الراوي بأن السنة منحصرة بما يقوله أهل البيت، يظن أن السنة ما يقوله أهل البيت، بينما هي السنة شنو؟ ما قاله النبي ونقله الصحابة أيضا سنة، أيضا سنة، فهو يظن أن السنة ما ينقله أهل البيت عن النبي وهم عترة النبي، وقال عترة وسنة شيء واحد، فظن أن ما ينقله أهل البيت هو السنة فقط، فعبر بالسنة لأن الحديث الوارد عترتي هو غير عترتي إلى سنتي، جاهلا بأن السنة عند كثير من الرواة هو ما نقل عن الصحابة وإن لم يكن عن طريق أهل البيت عن النبي، فيحصل التعارض بين سنتي وعترتي، هذا أيضا سبب لحدوث التعارض، والتعارض طبعا الموجود في الروايات قليل، فالنقل بالمعنى جائز 90%-95% من الرواة ينقلون بالمعنى مع الحفاظ على خصوصيات المنقول باللفظ، فإنهم أعرف بدقائق اللغة وسياقات اللغة والظروف والبيئة التي صدر بها النص، لكن بعضهم لا يلتفت، هؤلاء البعض يسببون تعارض حينما ينقلون بالمعنى. طيب، المورد الثالث الذي يحصل فيه التعارض بين الروايات هو التقية، أن الإمام يتقي فيعطي أحكاما لأصحابه تخالف الأحكام التي يعطيها إمام آخر وليست عنده حالة التقية، فيحصل التعارض بين الروايات. هذا يأتي الكلام عليه غدا إن شاء الله.